النافع لا طوف
لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة تسعدون وتصرون وتصر القلوب برؤية الصغار الكبار في القدر والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف بضيفنا في هذه الحلقة إن شاء الله. معي ومعكم إن شاء الله ابننا وابن من خطباء المستقبل لقناة الرحمة الفضائية، هو أبو بكر محمد رشاد. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا أبو بكر.
أهلا بك يا شيخنا.
منور يا عسل.
نورك الله.
قول لي يا أبو بكر، أنت في سنة إيه؟
سنة تانية إعدادي.
وكم تحفظ من القرآن؟
قربت أن أنتهي.
يعني سألك سورة إيه؟
الأنعام.
آه ما شاء الله. أسأل الله أن يتم عليك الحفظ وهذه النعمة، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بس مطلوب منك طلب في بداية هذه الحلقة إن شاء الله، خارج الحلقة يعني، تراجع كل يوم على الأقل جزئين من القرآن. هل أنت تفعل ذلك؟
إن شاء الله.
بتراجع كم؟
براجع جزء.
جزء؟
لا،
نزود شوية، جزئين.
ماشي.
لأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فبحيث كل شهر تختم مرتين.
ماشي.
مراجعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وأسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن إن شاء الله.
آمين يا رب.
بارك الله فيك. مشاهدي الكرام، كما عودت حضراتكم في كل حلقة بنلتقي مع نقطة مما قاله علماء التربية. واليوم إن شاء الله نقطة أرى من وجهة نظري المتواضعة أنها في غاية الأهمية. نربي أبناءنا وأولادنا وبناتنا اللي هم صغار، اللي هم لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم، فالتأثير معهم أعم وأفيد إن شاء الله. وأسأل الله ألا يحرمكم أبدا برهم، وأن يعينكم على تربيتهم التربية والتنشئة الإسلامية التي ترضي الله تبارك وتعالى. معي نقطة إن شاء الله أذكرها لحضرتكم، وهذا رزقي ورزقكم في هذه الحلقة إن شاء الله. بيقول علماء التربية: علم أولادك أن يحترموا الأقارب مثل الأعمام والأخوال، أعمامهم وأخوالهم يحترموهم ويقدروهم حتى وإن وجد خلاف بينكم. أقصد أقول إن الآباء والأمهات حصل مثلا وبقى في خلاف ما بين الأعمام أو الأخوال، لا تقحموا أولادكم في هذا الخلاف، لكن علموهم احترامهم وتوقرهم وتقديرهم. فمهما كانت الخلافات ده بينك وبين أخوك أو بينك وبين نسيبك أو صهرك، هتذول في يوم من الأيام. لكن الولد إن أقحمته في هذه المسألة صعب جدا إنه ينساها، صعب جدا إنه ينسى الإساءة. فذنب ابنك إيه؟ علمه يوقر ويحترم ويقدر خاله أو عمه، لأن خاله أو عمه في منزلة الوالد بالضبط، ودول أسرة واحدة، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأولى الناس بالمعرفة والصحبة والأخوة أخوك وأبوك وخالك وعمك، كل الناس دول أسرة واحدة، بنكمل بعض كلنا. فما ذنب الأولاد في الخلاف الدائر بينكم؟ انت كأب ربنا يكرمك ويبارك فيك، عود ابنك، قل له روح لعمك، انزل كلم عمك، اسمع كلام عمك، عمك ده زي بالظبط. وكذلك الخال، قل له خالك يا ابني، خالك أخو أمك، راجل فاضل ومحترم لازم توقره وتقدره وتحترمه، ده في منزلتي بالظبط يا ابني، خاصة إن كان راجل يتقي الله ويعرف ربنا. أما الخلاف الدائر بينكم سرعان ما تذهب به الأيام إن شاء الله، والكل بيتراضى، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بالصلح. والحديث بيقول لا تهجر أخاك فوق ثلاث، فوق إيه؟ ثلاث، يعني الخصام بيبقى ثلاث أيام بس، وخيرهما الذي يبدأ السلام. وأظن كده إن شاء الله هتفعل ذلك، وربنا ما يضيعش تعبك أبدا. واسمع إلى هذه الآية، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأرى من وجهة نظري أننا لا نستطيع أن نربي التربية الكاملة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أبناءنا. اللهم ربي لنا أبناءنا وبارك فيهم واجعلهم زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم مع ابننا في هذه الحلقة أبو بكر، ما شاء الله يكلمنا عن ظاهرة انتشرت في هذه الآونة مع الأسف والحزن الشديد، ظاهرة رشق القطارات. وطلعتنا وسائل الإعلام والصحافة والجرائد والمجلات تحدثت عن هذا الأمر. أحيانا تجد أن الأولاد مع الأسف الشديد نتيجة سوء الفهم وعدم العلم وعدم التربية والتوجيه من الآباء والأمهات والمعلمين، وفي ناحية أخرى تلاقي الولد حابب يلعب بإيه؟ أنه يرشق القطار مع الأسف الشديد. طب نشوف الظاهرة دي وكيفية علاجها إيه؟ ابننا الصغير أبو بكر ربنا يبارك فيه يا رب، أبو بكر محمد رشاد، تقدر تكلمنا إن شاء الله عن رشق القطارات؟
إن شاء الله.
الآن؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده على نعمته ونشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدي أبا القاسم يا رسول الله. طافت بعاطر ذكرك الأيام وتفاخرت بزكاتك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فاهنأ فأنت السيد المقدام. ثم أما بعد أيها الأحبة، إن التعدي على الممتلكات العامة والمنجزات والمكتسبات والتهافت على المال العام يجلب علينا سخط الله وعقوبته، فما فسدت القيم وساءت الأخلاق وسفكت الدماء وتجرأ المسلم على أخيه المسلم إلا بسبب التنافس على الدنيا وأموالها بالباطل، وقد أفزع مجتمعنا ظاهرة خطيرة إبليسية ملعونة واندفاع طائش وحماس أهود. صاحب هذا الفعل لا يقدم لله نفعا ولا يكشف عنهم ضرا ولا يكشف عن الناس ضرا ولا يساعد لله خلقا، بل إنه صدامي استعلائي تخريبي. هذه الظاهرة غريبة عن تديننا وتراثنا وأعرافنا، ألا وهي رشق القطارات بالحجارة. وطالعنا بقلوب يعتصرها الألم صورة طفلة بريئة من ذوي الهمم، تصاب إصابات بالغة جراء هذا الصنيع العدواني الإجرامي، وكأن هذا الذي وقع في جريمة رشق القطارات لا يعلم أن الإسلام قيد أيدينا وجعل لها أدبا، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أوليست القطارات وسيلة خير تحمل الناس إلى مصالحهم؟ أوليس الاعتداء عليها اعتداء على حرمة نفوس الناس؟ ألم يقل لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. أيها الناس، اعلموا أن المسلم لا يكون مفسدا معتديا، بل إنه نبيل خلوق يحمل الخير والأمان للدنيا، يحافظ على أرواح الناس وسلامتهم، يصون المرافق العامة وممتلكات الوطن والمواطنين، ويعلم أن الاعتداء عليها جريمة تحمل جملة من المظالم، فهو اعتداء على حق الدولة واعتداء على حق الأفراد واستهتار بسلامتهم بل وبحياتهم. وإن شئت فاقرأ نهي الحق سبحانه وتعالى عن الفساد والاعتداء في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال تعالى: ولا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عباد الله، اعلموا أن الوعي بحق الناس في السلامة والأمانة يجنبنا هذه الظواهر السلبية وما فيها من نفوس وخدمات. واعلموا أن الحفاظ على القطارات يحفظ مرتديها ويصون نفوسهم. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والإباء. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أبو بكر، أحسنت ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا أبو. مشاهدي الأكارم، نقطة ثانية في هذه الحلقة وأرى أنها في غاية الأهمية. بيقولوا علماء التربية، وانت قاعد مع أولادك في بيتك وفي لحظة سمر كده وزع نظراتك على أبنائك، مش على واحد بس، وزع نظراتك على أبنائك. وأهم شيء بيقولوه علماء التربية: لا تحقر أحدهم أمام الناس. عندك ضيوف مثلا، أقارب أو أغراب، أو ابنك في إيدك وخرجت إلى الشارع أو في طريقك إلى شيء ما، لا تحقر من شأن ابنك أو بنتك الصغيرة اللي في إيدك أمام الناس. المسألة بتعمل إيه؟ لو حقرت من ابنك، قلت له مثلا كلمة تجرحه، الكلمات كتير ما فيش داعي أذكر منها يعني، ولا لابد؟ أحيانا أباء بيقولوا لأبنائهم، هقول لك برضو بعض الألفاظ النابية الوحشة. أنت ماشي مع ابنك في الطريق، فجأة بتقول له: هو أنت ماشي معايا ببطء ليه كده؟ اتحرك يا ابني بسرعة. دي بداية الغضب، بداية الغضب، ما هو صغير وخطوته مش معقول زي خطوتك. ده فضلا بقى عن الكلام اللي هو انت مصيبه وانت بلوه كان لازم تيجي معايا. الكلام ده بيحصل مع الاسف الشديد والحزن العميق. لا تحقر من شان ابنك او بنتك امام الناس، يجعل الطفل، خد بال حضرتك، خائر النفس حزين، خائر النفس حزين، مكتئب دائما، وما عندوش ثقه في نفسه بسبب ما أسمعته من كلام موجع، كلام يأثر في الحجر مش في ابنك، ثمرة فؤادك فلذت كبدك، ربنا يكرمك ويبارك لك. طول ما ابنك معاك في ايدك ومصطحبه الى مشوار ما، او خرجت معاه او عائد الى البيت وابنك في ايدك او بنتك، قل له انت ابني وحبيبي وثمرة فؤادي، انت امل العيلة كلها محطوط فيك، انت يا حبيب قلبي ربنا يبارك فيك. اجتهد، احفظ القرآن، اتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الاخلاق، وازرع في قلب طفلك الحب وعدم الكراهية، ازرع في طفل قلبك ابنك حسن الخلق، ودي نقطة مهمة جدا جدا. زي ما انت بالضبط ابوه عندك حسن اخلاق بره في الشارع وفي شغلك وفي اي مكان تاني، بيتعامل الناس برأفة ورحمة وحب، وفي بيتك مع الاسف الشديد انت مش كده خالص. طب ليه؟ طب ذنب عيالك ايه؟ ذنب اسرتك ايه؟ انهم ما يسمعوش منك الكلام الحلو ليه؟ والتوجيه والرعاية والاهتمام الزائد اللي انت بتهتم به بره مع اصحابك واصدقائك وزملائك، مع الاسف الشديد حتى وجيرانك وكله بتحسن اليهم في الكلمة، في المعاملة، في الماديات، في المعنويات، في اي شيء بتبقى انت موجود بلسم ما شاء الله، وداخل بيتك مختلف تماما عن كده. ليه؟ انا عاوز اقول لك رسالة من هنا، ربنا يكرمك ويحفظك، ولادك وبيتك واسرتك احق بالرعاية دي، وهتسأل عنها بين يدي الله. اسمع كده، قال صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. فالرجل في اهله مسؤول عن رعيته، عن زوجتك وأولادك وعيالك، بتعاملهم إزاي؟ بتتقي الله ولا لا؟ بتعلمه ولا ما بتعلمهمش؟ أنت بتعلمه منك إيه؟ طب أنت أخلاقك إيه؟ خاصة مع أهلك، مع رعيتك. فحافظ على كده إن شاء الله، وربنا مش هيضيع تعبك أبدا. اسمع: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن شاء الله هتعمل كده، ربنا مش هيضيع تعبك وهيوفقك وهيبارك لك في ذريتك إن شاء الله. تعالوا بنا نعود إلى ابننا عمر. عمر ولا أبو بكر؟ أبو بكر. طب يا أبو بكر، تقدر توجه رسالة إلى كافة المسلمين جميعا؟
إن شاء الله.
رسالة إليهم؟
إن شاء الله.
الآن؟
الآن.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة، وجهوا رسالتي إلى كافة المسلمين جميعا، عملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الناس. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة. فالتقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله، وحقيقتها أداء ما أمر الله به واجتناب ما حرم الله به، والمحبة والرغبة في الثواب والعمل على الثواب. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى، ووعدنا عليها بتيسير الأمور وتفريج الكروب وتسهيل الرزق وغفران السيئات والفوز بالجنات. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن للذين آمنوا عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والآيات في هذه المعاني كثيرة. أيها المسلمون راقبوا الله سبحانه وتعالى وبادروا إلى التقوى وحاسبوا أنفسكم على كل كلامكم وأعمالكم ومعاملاتكم، فإنما عند الله خير وباق. فمن ترك شيئا اتقاء وجه الله عوضه الله خيرا منه وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما رتب على التقوى من العزة والفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ولا يخفى على كل ذو لب ما يحصل في أمتنا الأيام هذه الأيام من فتن ومصائب من اتباع الهوى والفساد والظلم وتسلط أعداء الله علينا وفساد الأخلاق. كل هذا وغيره لن يصلح ويتغير إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أبو بكر، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا ابني. طيب يا أبو بكر، كيف حالك وبرك بالأبوين؟
الحمد لله رب العالمين.
يعني احكي لي كده يوم من حياتك بتسمع الكلام في البيت، لو قالوا لك انزل يا ابو بكر هات لنا طلبات من تحت مره واثنين وثلاثه، بتزهق ولا بتتعامل ازاي؟
لا بروح واطيع الكلام ان شاء الله.
وبتسمع الكلام؟
ايوه.
وهل تحافظ على صلواتك؟
ايوه.
في جماعه؟
في الجامع.
كل الفرائض ان شاء الله؟
ان شاء الله.
طب وكيف حالك مع صلاه الفجر؟
اصليها في الجامع وساعات انام شويه، انام غفله كده شويه.
قبل الفجر ولا بعد الفجر؟
بعد الفجر.
مش ممكن، لا باس، لا باس لو قفلت بعد الفجر شويه، لكن يوميا تحافظ على صلاه الفجر. فمما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تعلم الحديث ده، ان من صلى الفجر في جماعه فهو ايه؟ في ذمه الله. ودي لها قصه معايا انا شخصيا. طلابنا خطباء المستقبل سمع مني هذا الحديث، بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر يا أولادي في جماعة فهو في ذمة الله. فواحد من الطلاب تبادر وقال يا شيخ يعني لو حافظت على صلاة الفجر في جماعة مش هيحصل لي أي شيء من الإيذاء أبدا إن شاء الله، أنت طول اليوم في ذمة الله. فالولد روح البيت وقال لباباه يا بابا صحيني أصلي الفجر معاك إن شاء الله، بس الجو طبعا برد زمهرير البرد. فقال له يا ابني هتقوم وتصلي الفجر في زمهرير البرد؟ قال له طيب ماشي، نام وأنا إن شاء الله هصحيه. وبعدين الولد نام، ولما أبوه بيصحيه للمدرسة مش لصلاة الفجر قال له الفجر ولا المدرسة؟ قال له لا المدرسة. ما صحتنيش الفجر ليه؟ أنا قلت لك لو ما صحتنيش الفجر مش هروح المدرسة، والله ما أنا رايح. وصمم الولد إنه إيه؟ ما يروحش، وغاب اليوم ده. تاني يوم بقى أبوه بيصحيه، صحيه لصلاة إيه؟ الفجر. قال له الفجر ولا المدرسة؟ قال له لا الفجر الأول. فخرج مع أبوه وصلى الفجر. ورجع جهز شنطته وتناول الإفطار ولبس لبس المدرسي ونزل في معاده المعتاد. وبعدين وهو في المدرسة المعلم قال اللي كان غايب امبارح يقف، هو كان غايب واللي ما كتبش الواجب يقف، هات لي عصايا وهيعاقب مين؟ اللي كان غايب واللي ما كتبش. عاقبهم كلهم وجه عند الطفل ده وقال له اقعد. قال له ما عاقبتنيش ليه يا مستر؟ قال له اقعد يا لمط، مش عاوز اعاقبك. اقعد يا لمط، انا مبسوط بيك ومش عاوز اعاقبك، اقعد. قال له لا يا مستر، انا اتحداك لو عاقبتني. قال له ليه؟ ليه ان شاء الله؟ قال له لانني صليت الفجر في جماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعه فهو ايه؟ في ذمه الله. فاتبسط منه المعلم وكافئه كمان وقال له اقعد، انت ولد شاطر وكويس، وكان الدعوه للفصل كله انه يصلي الفجر في ايه؟ وانت بقى بالتالي ان شاء الله تحافظ على صلاه
ان شاء الله،
وسيكون لك شان عظيم ان شاء الله
ان شاء الله.
مشاهدينا الاكارم، انتهى وقت حلقتنا، فالى ان القاكم ان شاء الله اترككم في رعايه الله وامنه، واستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام.